أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الأول في الأحكام الوضعية، لا ريب ولا إشكال في أنه هناك في الشريعة أحكام تنقسم إلى الأحكام التكليفية وأحكام وضعية، هذه مشهورة في إصطلاح الفقهاء. والآن مما من المسلمات في عصرنا الحاضر، من المسلمات بينهم، إلا أنه هذا التقسيم لم يكن معروفا عند القدماء من الأصحاب، فلم تكن في كتبهم هذا التقسيم. نعم، مذكور فيه السببية أو الشرطية بعض المفردات، أما أن الأحكام تنقسم إلى التكليفية والوضعية، هذه من المتأخرين، لا في كتب القدماء لم يوجد ذلك. إلا أنه الأحكام الخمسة التكليفية هي معروفة: الوجوب، الحرمة، الندب والكراهة، والإباحة. هذه تشمل الحكم التكليفي التأسيسي أو الحكم التكليفي الإمضائي، لا فرق في ذلك. الحكم بالمعنى الأعم ينقسم إلى هذا التقسيم: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ميزوا بين الأحكام التكليفية والوضعية بأن الأحكام التكليفية متعلقة بأفعال المكلفين بدون واسطة مباشرة، بينما الأحكام الوضعية ليست كذلك، بل لها تعلق بالأحكام التكليفية. فالتمييز بينهما من هذه الجهة، أن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة من دون واسطة، وأما الأحكام الوضعية فلها نحو تعلق بتلك الأحكام التكليفية. هذه هي. وللأحكام الوضعية أقسام، وكذلك بالنسبة إلى الأحكام التكليفية التي هي الخمسة المعروفة. وأقسام هذه الأحكام الوضعية هي الواردة في كلمات الفقهاء وإصطلاحهم، بل بعض الفقهاء والأصوليين يرون بأن هذا أمرا عرفيا، فنرجع إلى العقلاء في تعيينها أيضا. فربما لا يكون هذا الحكم الوضعي في كلمات الفقهاء، ولكنه موجود عند العقلاء، يكفي ذلك لما سيأتي. والكلام في الأحكام الوضعية يقع في نواح عديدة. الناحية الأولى في تعريف الحكم الوضعي، لم يكن لهم اصطلاح خاص في تعريف الحكم الوضعي، بل قالوا في تعريفه أن الحكم الوضعي ما كان له تعلق بالحكم نحو تعلق بالحكم أو بمتعلق الحكم أو بموضوع الحكم. فكل ما كان له تعلق بالحكم التكليفي أو بمتعلقه أو بموضوعه سمي ذلك حكما تكليفيا، وقيل بغير ذلك. إلا أن الجامع هذا، فائدة هذا الذي ذكروه، أنه أولا لم يكن له عدد معين، إذ فيه خلاف بين الأصوليين والفقهاء، هل للأحكام أعداد معينة أو لا. هذا التعريف لا يحتاج إلى، لا يجعل في عدد معين. كل ما كان له تعلق بنفس الحكم التكليفي أو بمتعلقه أو بموضوعه سمي حكما وضعيا. سمي هذا له تسمية في إصطلاح الفقهاء، أو كان له إصطلاح عند العقلاء، أو سيحدث إصطلاح جديد فيشمل ذلك. هذا هو التعريف الذي ذكره بعضهم. والحق أن يقال بأنه لا حاجة إلى تعريف الحكم التكليفي الوضعي، فإنه بعدما عرفنا بأن الحكم الوضعي له تعلق بالحكم التكليفي، من دون الحكم التكليفي لا يوجد هناك حكم وضعي مستقل، فله نحو تعلق بذلك الحكم التكليفي، حينئذ لا نحتاج إلى تعريف جامع مانع لذلك، إذ التعريفات المذكورة في كلمات الأصحابي ليست هي بالتعاريف المنطقية حتى نستشكل عليها بالنقض والإبرام، فهي تعاريف لفظية لتقريب المعنى إلى الذهن وشرح الاسم. المقام كاف في التمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فالحكم التكليفي ما كان متعلقا بأفعال المكلفين مباشرة، وهو ينقسم إلى الأقسام الخمسة المعروفة: حل الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة. بينما الأحكام الوضعية ما كانت متعلقة بنحو من الأنحاء بالحكم التكليفي، وهذه أيضا لها أسماء أقسام سيأتي ذكرها، هل هي محصورة في عدد معين أم لم يكن لها عدد معين، نزاع بين الأصوليين. هذه هي الناحية الأولى. الثانية في حقيقة حكم التكليفي، بعدما عرفتم من التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي لا حاجة إلى تبيان ماهية الحكم الوضعي، بل نقول بأن الأحكام كلها، هذه الأحكام كانت تكليفية تأسيسية أم إمضائية، أو كانت أحكام وضعية، هي دائرة لم تختص بشريعة من الشرائع. الأحكام التكليفية لم تختص بشريعة دون شريعة، فهي موجودة في جميع الشرائع الإلهية، كانت شريعة الإسلام أم غيرها، بل هي موجودة عند العقلاء أيضا، سواء كانوا ملتزمين بدين أم لم يكونوا ملتزمين، فهي دائرة بينهم. والقوانين المجعولة بين الناس، سواء كانت هذه القوانين من قبل الحكومات والدول أم كانت من المجتمع، أم كانت هذه القوانين دائرة بينهم بحسب فرد سلطوي، هذه القوانين تشتمل على هذه الأحكام التكليفية، إلزام فيها، نهي وتحريم أيضا، وكذلك إباحة وغير ذلك. فلا تختص هذه الأحكام التكليفية بخصوص شريعة الإسلام. نعم متعلقاتها تختلف، فرب شيء يكون حراما في شريعة يكون واجبا أو مندوبا في شريعة أخرى، أو بالعكس يكون حراما في واجبا في شريعة ويكون حراما في شريعة أخرى. هذه اختلاف في المتعلقات، لا اختلاف في حقيقة الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي دائر في جميع الشرائع بل في عند العقلاء، فهي اعتبارات عقلائية حينئذ فطرية، إن الشرع ورد عليها وليست هي تأسيسية من قبل الشارع. فالبعث نحو الفعل يسمى واجبا، والبعث نحو الترك يسمى حراما ونهيا، والبعث نحو فعل نحو الفعل مع الإذن في الترك يسمى ندبا، والبعث نحو الترك مع الإذن في الفعل يسمى كراهة، والإباحة هي أن يكون الفعل مخير المكلف في الإتيان وعدمه سمي إباحة. هذه هي الأحكام الخمسة التكليفية، موجودة في جميع الشرائع وموجودة أيضا قبل الشرائع عند العقلاء أيضا، فهذه هي شأن الأحكام التكليفية. ونظير الأحكام التكليفية أيضا الأحكام الوضعية، فإنها أيضا اعتبارات عقلائية لها نحو تعلق بتلك الأحكام التكليفية، فالسببية الجزئية الشرطية ونحو ذلك هي دائرة بين العقلاء، في جميع أمور اجتماعاتهم واعتباراتهم، إلا أن الشرع إذا ورد عليها واعتبر شيئا شرطا سميت شرطية شرعية، أخذت سببا سميت السببية الشرعية، صار مانعا صارت مانعية شرعية، لأنها استحدثت عندنا حتى في الشريعة حتى نقول ما هي حقيقتها، ما الدليل عليها ونحو ذلك. فالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كلاهما من الأمور الاعتبارية الدائرة عند العقراء، بل هي فطرية عندهم، فلا حاجة إلى التماس دليلا، إذا ورد دليل يكون إرشادا إلى هذا الأمر الفطري حينئذ. هذه هي الناحية الثانية. الناحية الثالثة أنهم اختلفوا في تعريف الأحكام الوضعية تبعا لاختلافهم في ماهية هذا الحكم. ما هي ماهية الحكم الوضعي؟ لذلك اختلفوا في تعبيره، في التعريف أيضا اختلفوا على أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ونسبه إلى المشهور من أن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأحكام التكليفية، محضا هي من الانتزاعيات وليست هي متعلق الجعل يتعلق بها، بل هي انتزاعية من الأحكام التكليفية، وادعى الوجدان في ذلك. لما يأتي الشارع الأقدس ويقول الصلاة واجبة وفي الصلاة ركوع سجود طهارة قراءة، انتزع منها الشرطية، انتزع منها السببية، انتزع منها الجزئية، فلذلك هذه انتزاعيات محضة من الأحكام التكليفية، ليس لها جعل مستقل، ادعى الوجدان في ذلك. ويرد عليه أنه نسبته إلى المشهور غير صحيح، باعتبار أن هذا كما ذكرنا أنه لم تكن هذه المسألة معنونة عند القدماء حتى نستفيد كلماتهم في ذلك، فهي من قبيل الشهرة الاجتهادية، والشهرة الاجتهادية حجيتها مشكل جدا، كالإجماع أيضا، الشهرة كالإجماع، تارة إجماع منقول، تارة إجماع محصل، كاشف عن رأي المعصوم أم لم يكن كاشف عن رأي المعصوم. الشهرة وأيضا كذلك شهرة منقولة، شهرة اجتهادية، وهذه الشهرة من الشهرات الاجتهادية، فلذلك اعتبار هذه الشهرة مشكل، إذ لم تكن معنونة في كلمات القدماء وكتب القدماء حتى نستفيد منها الشهرة. هذا هو الأول. الثاني أنه قال لم يتعلق بها جعل أبدا، لأنه إذا كان له نحو تعلق بالتكليف وقد تعلق الجعل بالتكليف فهو يتعلق بهذا الحكم الوضعي أيضا، فلا حاجة إلى أن يكون جعل مستقل يتعلق بالحكم الوضعي، هو من تبعات ذلك الحكم التكليفي، ينتزع من ذلك الحكم التكليفي. إذا تعلق الجعل بذلك الحكم التكليفي معناه أنه تعلق الجعل أيضا بمتعلقه، فحينئذ استقلال جعل يتعلق بالحكم الوضعي يكون لغوا، إلا أنه يرد عليه من أنه اللغوية إنما تتحقق فيما إذا لم يكن أي أثر مترتب على ذلك، ولكن من الآثار إذا قلنا بأنه يتعلق بها الجعل أنه من الآثار الاستصحاب، فإن الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية كما يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية، والشيخ الأنصاري استدل بالأصحاب بالاستصحاب في الأحكام الوضعية في كثير من كتبه الفقهية، هذا أثر. إذا قلنا بأنه لا يتعلق به الجعل حينئذ لا يجري الاستصحاب فيه، أما إذا قلنا بأن الجعل يتعلق بها بالأحكام الوضعية معناه يجري الاستصحاب كما يجري الاستصحاب في الأحكام التكليفية. الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية، فمعناه أن الجعل تعلق به، فهذا أثر من الآثار. وقلتم بأنه لغو، اللغوية إنما تتحقق فيما إذا لم يكن أي أثر، ومن الآثار هو استصحاب الحكم الوضعي عند الشك فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في السببية الشرطية ونحو ذلك. هذا هو التعريف الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الفاضل التوني من أن الجعل استقلالا متعلق بالوضع أي الأحكام الوضعية، والتكليفيات منتزعة منها، عكس ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله. الحكم إذا تعلق بها الجعل فهو الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي فقد انتزع من الحكم الوضعي. أيضا لم يستدل بدليل يعتمد عليه ذلك، وهو خلاف الوجدان. كم من دليل ورد وتعلق الجعل به بالتكليف مباشرة، هذا واجب ذاك حرام وأمثال ذلك. فلما نقول ونؤول في هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نؤولها بأن الجعل تعلق بالوضع أولا ثم انتزع منه التكليف، لا حاجة إلى ذلك. بل ظاهرها أن الجعل استقلالا تعلق بالتكليف وليست هي من الأمور الانتزاعية، خلاف ظاهر الأدلة. إذا أردنا أن نثبت قول الفاضل التوني لا بد من التأويل في ذلك، ولا حاجة إلى التأويل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق الخراساني رحمه الله من أن الأحكام الوضعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تعلق به التكليف مباشرة استقلالا تعلق به، كما تعلق التكليف الجعل بالتكليف يتعلق الجعل بالوضع أيضا، فهي مثل الأحكام الوضعية التكليفية يتعلق بها الجعل حينئذ. هذا أيضا صحيح ووارد في الكتاب والسنة، مثل قوله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وفي ما ورد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن جعلناك إماما، إن هذه تعلق بها الجعل حينئذ. فحينئذ مثل من؟ مثل الخلافة، مثل القضاوة، مثل الإمامة، مثل الصحة، مثل اللزوم، حينئذ هذه الحجية والطريقية، هذه هي أحكام وضعية تعلق بها الجعل مباشرة. لما ينصب أحد قاض فقد تعلق الجعل بالقضاوة، لما ينصب شخص إماما تعلق الجعل بالإمامة، جعل الله آدم خليفة تعلق بها الجعل حينئذ. الصحة واللزوم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، استفدنا منها اللزوم حينئذ، وهكذا تعلق الجعل باللزوم، كذلك بالنسبة إلى الصحة، كذلك بالنسبة إلى الحجية، وكذلك بالنسبة إلى الطريقية، هذه تعلق الجعل بها مستقلا. القسم الثاني ما لم يتعلق، ما لم هي التي لم يتعلق بها الجعل مستقلا بل انتزع من الجعل التكليفي، كالسببية، كالجزئية والشرطية ونحو ذلك، كما سيأتي بيان ذلك. قال بأنه قسم من الأحكام الوضعية لم يتعلق بها الجعل، وإنما تعلق الجعل بالتكليف، وهذا متعلق ذلك الجعل، فلا يمكن أن يتعلق بها الجعل للزوم اللغوية فيه. إذا كان الجعل الذي تعلق بالتكليف يتعلق بهذا الحكم الوضعي، فلا حاجة للجعل مستقلا فيه، بل هو لغو حينئذ. لكن أورد عليه بأن اللغوية كما ذكرنا فيما إذا لم يكن أثر في البين أبدا، لم يكن هناك قصد ولا غرض ولا أثر في البين، يكون هذا لغوا. أما إذا كان الغرض منها التأكيد على هذا الحكم الوضعي، أو الاهتمام به هذا الحكم الوضعي لزيادة خصوصية في هذا الحكم الوضعي، هذا غرض من الأغراض، فيمكن تصحيح الجعل بالنسبة إليه أن يتعلق الجعل به، فهو متعلق لذلك المتعلق للجعل التكليفي. صحيح أن الجعل التكليفي يغني عن الجعل الوضعي حينئذ، إلا أنه إذا تعلق فيكون لغوا، لكن فيما إذا لم يكن أي غرض في البين، أما إذا كان هناك غرض فلا يستلزم اللغوية، مثل ما ذكرت يتعلق الجعل بالوضع أيضا باعتبار لغرض الاهتمام به، لغرض التأكيد عليه وتبيينه حينئذ، هذه أغراض. هذا لما نقول بأن الأغراض منتفية حتى يكون الجعل جعلا لغويا؟ هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني ما إذا لم يكن يتعلق به لا الجعل الاستقلالي ولا أن يتعلق به الجعل التبعي أيضا بالنحو الذي ذكرنا، لا هي منتزعة ولا يتعلق بها الجعل استقلالا كالسببية والشرطية. قال بأن السببية والشرطية لم يتعلق بهما جعل مستقلا كالقسم الأول، ولم يكن هذه منتزعة من الجعل التكليفي، والسر في ذلك يرجع إلى أن السببية والشرطية إنما هي لابد أن يكون انتزاعها قبل المشروط، قبل المسبب حينئذ، عنوان انتزاعي هذا قبل أن يتحقق المشروط لابد أن يفرض سببية وشرطية، ثم يأتي التكليف يتعلق بها، فكيف ينتزع السببية من التكليف المتأخر؟ وهذا لا يمكن ذاتا وحدوثا، لا يمكن هذا جعل المستقل لا يمكن أن يتعلق به. الجعل العرضي هم أيضا لا يتعلق به، باعتبار أن التكليف هذا إنما يكون مرتبته متأخرة بعد حصول السببية التكوينية والشرطية التكوينية. كل شيء يكون سببا لسبب آخر لابد أن يكون بينهما سببية تكوينية، كان شرطا هذا وذاك مشروطا لابد أن تكون سبب شرطية تكوينية، فإذا كانت الشرطية والسببية التكوينية فلا حاجة إلى الجعل الشرعي، وإن لم تكن السببية التكوينية والشرطية التكوينية فيكون الشرطية والشرطية الشرعية والسببية التكوينية لغوا، إذ لا تكون فيها سببية لا شرطية تكوينية، فحينئذ إذا لم تكن لا معنى للشرطية والسببية الشرعية. فمن هنا هذا القسم، وهي السببية والشرطية لا يتعلق بهما الجعل مستقلا لتأخر الجعل التكليفي بعد ذلك، وكيف ينتزع من ذلك؟ هي موجودة قبل الجعل، لا بد أن نفرضها قبل المسبب وقبل المشروط، ثم يأتي المشروط ثم يأتي التكليف بعد ذلك. ولا الجعل التبعي أيضا بحيث ينتزع من ذلك، إذ أن الجعل التبعي تابع للسببية التكوينية وتحققها والشرطية التكوينية وتحققها، فإذا تحققت السببية التكوينية لا حاجة إلى الجعل الشرعي حينئذ، وإن لم تتحقق السببية التكوينية لم تتحقق السببية الشرطية أبدا. هذا ما ذكره المحقق الخراساني في الأحكام الوضعية، حيث قسمها إلى هذه الأقسام: قسم يتعلق بها الجعل استقلالا، قسم ينتزع من الجعل التكليفي، قسم لا يتعلق بها الجعل أبدا. هذا هو القسم الثالث، هي السببية والشرطية. لكن القسم الثاني حيث قال بأنه لا يتعلق بها الجعل مستقلا للغويته، عرفتم الجواب عنه، أن اللغوية لم تكن كذلك، اللغوية إنما تكون فيما إذا لم يكن هناك أي غرض أي قصد حينئذ، أما إذا فرضنا أن هناك غرض معين من تعلق الجعل به استقلالا لا مانع من تعلق الجعل، كالتأكيد والاهتمام بالشيء وتبيينه عينئذ، هذه أغراض عقلائية. وأما القسم الثاني فقد أشكل عليه بإشكالات سيأتي بيانه.